إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. هذا هو المجلس 52 من مجالس شرح كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 16 من شهر صفر من عام 36 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع حبل الحبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله جل وعلا رحمة للعالمين، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاد صلوات الله وسلامه عليه، وآزره في كل ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هاجروا معه وإليه وبايعوه وآمنوا به وحملوا راية الإسلام معه وبعده وبلغوا دين الله جل وعلا مشارق الأرض ومغاربها، فاللهم ارض عنهم واجعلنا جميعا ممن يقولون تحت قول الله قولك يا إلهنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اجعلنا من هؤلاء جميعا. ثم في مناسبة ما سمعت ما صدر من خادم الحرمين الشريفين في هذه الليلة بالنسبة لتعيينات أناس وتغطية، أسأل الله جل وعلا أن يجعل الخير فيما قضى الله به وقدر، وأن يوفق كل من تولى عملا أن يتقن في عمله بإخلاص لله جل وعلا ورعاية لمصلحة الإسلام، وأن يوفق كل من تولى عملا سابقا أو لاحقا أو في من سمعنا أسماءهم في هذا المساء، نسأل الله أن يوفقهم جميعا لإخلاص العمل لوجه الله والحرص على إعطاء العمل الذي يتولاه الواحد حقه من الجد والاجتهاد والنصح والمحافظة على أداء الحقوق، مع الحرص على الإحسان إلى العباد في وفق ما يتناسب مع شرع الله جل وعلا، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي الأمر خادم الحرمين ومن يعينه ومن يكون معه لكل ما يصلح هذه البلاد ويحقق لها الثبات على الحق ويقيها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فنسأل الله بأسمائه وصفاته ألا يحدث لنا ما حدث للآخرين، وأن يعاجل الآخرين الذين وقعوا تحت تلك المحن والفتن من أكثر من 3 سنوات أن يلطف بهم ويصلح حالهم ويوفق كل من يتولى عملا منهم في بلادهم أن يخلص لله في العمل في مصر وفي غيرها وفي اليمن وفي ليبيا وفي اليمن وفي ليبيا وكل جميع البلاد التي حصلت، وأن ينقذ العراق وغيرها من كل شر وبلاء وفتنة، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعاجل أهل الشام بالفرج العاجل بهدايتهم وانتصارهم على الباطل والتخلص من الولايات النصيرية الخبيثة، وأن يتولى علي على أهل الشام من يخاف الله جل وعلا ويتقيه ويعظم شرع الله ويترضى عن أصحاب محمد، فإن كل من لا يترضى عن أصحاب محمد بعد فعل معرفتهم هذا لا خير فيه، لأن أصحاب محمد شاهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس بعد الأنبياء. الصحابة خير الناس بعد الأنبياء كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود وعمران بن الحسين وغيرهما، لكن هذا في الصحيحين، إذ يقول عليه الصلاة والسلام خير الناس يعني بعد الأنبياء والرسل القرن الذين بعثت فيهم، من هؤلاء؟ هم الصحابة. ثم قال عليه السلام ثم الذين يلونهم، وهؤلاء تلاميذ الصحابة، ثم الذين يلونهم. نسأل الله جل وعلا أن يرضى عن هؤلاء جميعا وأن يوفقنا جميعا لحسن الاقتداء بهم وأخذ الأسوة الحسنة بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يحقق ذا ما نرجوه لبلادنا ولبلاد المسلمين في كل مكان، وأن يعاجل المظلومين في كل مكان من بلاد الإسلام بالفرج العاجل والتوفيق للتوبة النصوح والإخلاص لله جل وعلا في العمل. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يدافع عن الذين آمنوا، وإذا رأينا عدم دفاع فيدل على أن هذا الإيمان فيه خلل، فأسأل الله يصحح الحال إنه مجيب الدعاء. ثم فيما يتعلق بدرس اليوم وابتداءه، كانت عند العرب أمور كثيرة لما جاء الله بهذا الهدى والنور وبعث محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس طريق الهداية والصراط المستقيم الذي من سلكه لا يخشى عليه الضلال، محى تلك الترهات والمخالفات في البيوع وغير ذلك والعلاقات النسوية وغير ذلك، فكان العرب يتبايعون ويحددون إلى أن تنتج اللقحة وإلى أن ينتج ما نتجته، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيوع، يتبايعون لحم جزور أو غير ذلك، لكن يحددون في أن نتاج حبل اللقحة ونتاج نتاجها، يعني هذا غرر بالغ الخطورة، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وألزم الناس أن يلتزموا بالعقود والشروط التي تتفق مع ما قدره الله جل وعلا ورعاه.
قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الملامسة والمنابلة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابلة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابلة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
هذه البيوعات لأنها مبنية على غرر بالغ، فيقول مثلا البائع: أي ثوب تشتري لا مانع، أي ثوب تلمسه من هذه البضاعة فهو بكذا وكذا، دون أن يقلب، دون أن ينظر ما قد يكون فيه السلامة أو ما يكون فيه من خلل، أو يرمي إليه بثوب معه وقال: إذا لمسته وقع البيع بكذا وكذا، دون أن يقلبه ينظر ما هو فيه. وكذلك المنابذة، ينبذ له الشيء إذا وصله كذا، ويأتي أشياء قريبة من هذا المعنى، كان يرمي بحصاته أي شيء أصابته هذه الحصات تم البيع عليه بكذا وكذا. هذه البيوعات التي لا تصطحب لمعرفة المشتري ولا البائع ما في المبيع من صلاح وكمال أو نقص وفساد أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أبطل كثيرا من غيره كالنكاح واستلحاق بلد الزنا. كان الواحد يزني في الجاهلية ثم إذا شاء أن يستلحق بلد الزنا استلحقه، ويرون أنه العرب نسبا معتبرا فيما بينهم فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع الغرر والحصى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
أصل بيع الحصاة مشتمل على الغرر، يرمي الحصاة مثلا يريد أن يشتري أرضا ليجعلها مسكنا أو بستانا، ثم يقول أرمي بحصاة ينتهي موضع البيع ما تبلغه هذه الحصاة، قد يكون الرامي حاذقا جيدا قويا فتأخذ لها مسافة كبيرة، وقد يكون ضعيف فتأخذ قليلة، ويلتزمون بمثل هذه الأشياء على غرر وبيع الحصاة وبيع الملامسة. بيع الملامسة تحريمها لماذا؟ لأن المشتري والبائع لا يتحقق لهم تحصيل مصالحهم بأمر واضح، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب النهي عن النجش. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
النجش هذا هو الإثارة، يعني يثير ما في نفوس الناس للرغبة في هذه السلعة. قد يكون شخص يريد أن يبيع بعيرا أو دابة أو شاة أو أي سلعة، فيطلب من صديقه أو رفيقه أو قريبه، يقول: أخشى أن الناس ما يهتمون لهذه السلعة، احضر كأنك حريص عليها وأنك تشتري، فإذا سيمت لي مثلا بكذا زد عليهم وأنا لن أنزل البيع عليك. وقد يكون المتفقين على أنه إن أنزله يبقى معهم أسلوب الخيار ما داموا في المجلس. فيأتي الواحد ويزيد في السلعة، وكلمة الزيادة في السلعة من أمور معتبرة معروفة في الجاهلية وفي الإسلام، أن يعرض الواحد السلعة ثم يقول: من يشتري؟ يطلبها واحد بكذا، فيقول العارض لها: من يزيد؟ فهذا يسمى بيع المزايدة. فالنبي نهى عن النجش، أن يأتي الشخص لا يريد السلعة ولكن يريد أن ينفع صاحبها العارض لها، أو يريد أن يضر مريد الشراء، يعرف أن هذا الشخص محتاج لمثل هذه السلعة وأنه حريص على اقتنائها، فيبقى يزيد حتى يرتفع قدرها. لا يحل ذلك، ويحرم على من يتولى هذا أن يباشره. وإذا علم أنه اتفاق بين عارض المبيع وصاحبه ليغر المشتري، صار المشتري بالخيار إذا علم بذلك أن يرفض هذا البيع. ثم هذا من البيوع المحرمة، هل يستقر؟ إذا ثبت لا يعتبر البيع صحيحا إلا بإقرار المشتري إذا رضي.
قال رحمه الله: باب بيع الرجل على بيع أخيه. فيه حديث عقبة، وقد تقدم فيه كتاب النكاح. وحديث عقبة أحسن الله إليكم شيخنا مر علينا،
لا يخطب على خطبة أخيه ولا
نعم
كذا.
نعم. ولا لا يحل للمؤمن أن يبتع على بيع أخيه.
الإنسان في البيع عرفت أن الإنسان يريد أن يشتري بيتا، عمارة أو غير هذا، منزل أو سيارة أو شيء من هذا، فجاء صاحب هذا الراغب يساوي مصاحب هذه السلعة المنزل وغيره، يأتي هذا المتدخل فيما لا يعنيه ولو كان راغبا الشراء، إذا كان طالب السلعة أو خاطب المرأة لم يرفضه صاحب السلعة لا يحل للذي يأتي من خارج هذا العقد أن يقول للراغب في البيع أنا أشتري منك بأكثر مما ذكرت، أو يقول للراغب في الشراء أحضر لك سلعة مثلها وأرخص منها ثمنا، لا يحل له في ذلك، كما أشار إليه قال كما مر في قصة لا يخطب على خطبة أخيه. أما إذا صار الموضوع خاضعا للبيع والشراء وعرضت السلعة وطلبها شخص بمبلغ، لا حرج ممن يرغبها أيضا أن يزيد عليه. والنبي عرض سلعة صلوات الله وسلامه عليه فقال رجل بدرهم، فقال الذي من يزيد، فقال رجل آخر أنا أخذها بدرهمين، فباعها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المزايدة لا حرج فيها، وإنما الممنوع أن تعرف أن طالب السلعة صار لعارضها اتجاهاً يبيع عليه، أو ترى أن طالب السلعة تريد أن تنفع بسلعة مثلها بأقل ثمن. كل هذه الأشياء لا يحل لأنها من المضارة، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، ونهى عن مثل هذه الأمور. فالمسلم يجب عليه أن يكون حريصاً على مصلحة إخوانه، يحب لهم ما يحب لنفسه، فهو لا يحب أن يضر، فينبغي أن لا يضر أحدا.
قال رحمه الله: باب النهي عن تلقي السلع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
سيده يعني سيد الجواع عليه، يعني ما إذا جاء رب هذه البضاعة ومارقة. النبي نهى عن تلقي الركبان، وفي بعض الآيات نهى عن تلقي الركبان، يعني الجالبين للسلع، سواء عن طريق الرواحل أو عن طريق السيارات الكبيرة وغيرها. لا يجوز للإنسان أن يخرج من مصر، من البلد، بلد السوق، ليتلقى الوافدين ليساومهم على ما معهم من بضائع للبيع، من أطعمة أو ألبسة أو من بهيمة الأنعام. وإذا فرض أن الإنسان تعدى ولقيهم خارج المدينة أو خارج موضع السوق، فإن سيد هذه البضاعة وربها إذا هبط على موضع البيع بالخيار، إن شاء أبقى ما ثم بينه وبين المتلقي فلا حرج، وإذا لم يرغب فهو مخير، إن شاء أن يرفض ما جرى بينهما من تبايع، لأن هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي نهى عنه، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. وإذا وقع العمل في موضع محرم لا اعتبار له.
قال رحمه الله: باب لا يبع حاضر لباد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.
هذه أشمل تلك حديث اللي قبله قبل ذلك فيما يتعلق بالتلقي، وهذا يحصل، يخرج الإنسان ينظر من ما الذي سيقدم للبلد، فيلاقي جالب طعام أو خضار أو فواكه أو أغنام أو غير ذلك للبيع، هذا الخارج من البلد يعرف السعر حقيقة، لن يطلبه بأغلى من سعره وإنما يطلبه بأقل. هذا أخبر النبي أن البائع إذا باع على هذا المتلقي ثم هبط للبلد وشعر بغب فهو مخير، إن شاء أمضى ذلك البيع وإن شاء رفضه. هنا الإنسان جالس في البلد، لكن ممن يتولون البيع الجانب يمكن يسأل من الشخص اللي يمكن يتلقى بضاعتي لعلي أحصل على الثمن الذي يكون أكثر رضا لي. فيقول بعض الناس من أصحاب الحركة هذه أنا أبيعها لك ما أمكن أن يباع في يومها أو فيما بعده. هذا اللي يكون حاضر، هذا مقيم في البلد، وإن كان يشمله نهي تلقي الركبان لكنه مقيم، يتلقى الوافدين ويقول لهم أنا أبيع ما معكم من سلع ليكون ذلك أضمن لي أخذ ثمن السلع اللي ترضونه. ولذلك طاووس لما سأل ابن عباس ما معنى لا بيع حاضر اللي بعد، قال لا يكون سمسارا له يعني دلالا له، فلا يحل له أن يفعل ذلك. والنبي قال في حديث آخر لا أدري سيأتينا ولا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني لا يجلس واحد في السوق وجاءت هذه البضائع ولنقل خضار فواكه تخدم للبلد، يتبقى هذا بطيخ يشتريها جميعا ثم يبيع للناس، هذا يدخل بالاحتكار. لكن يقول أنا أكفيك تصريفها ويكفي تعطيني نسبة معينة يتفقان عليها، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأشياء التي يتولاها صلوات الله وسلامه عليه إنما هي لإصلاح هذه الأمة وصيانتها والإبقاء على تآلفها فيما بينها. لأن الإنسان إذا شعر أن صاحبه قد غره وظلمه يترتب على ذلك أحقاد ومشاكل وخصومات وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: باب النهي عن الحكرة. عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد بن المسيب: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
الاحتكار أن يأخذ الإنسان البضاعة يشتريها ويخزنها، الاحتكار المنهي عنه أن يأخذ ما الناس محتاجون إليه ثم يحصنه حتى يقل ما بأيدي الناس ويحتاجون فيبيعه بالغلا. أما أن يشتري البضاعة ويخشى يحصنها في مخازنه ويبيع على السعة والناس ليسوا في حاجة ملحة عليها، فهذا لا يدخل في حديث لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ هو المعتدي الظالم. فالاحتكار وهو صون وإمساك مع الناس في حاجة ماسة إليه حتى تشتد حاجتهم له ليبيعه بأغلى الثمن، هذا هو المحرم. وقوله إن فلان كان يحتكر وفلان يحتكر لا يقصد أنه يحتكر الاحتكار الذي يشتري ما بالأسواق ليحفظه عنده ثم يبيع على الناس عندما ينقطع الوارد فيبيع بأغلى الثمن،
قال رحمه الله: باب بيع الخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
هذا خيار المجلس وخيار البيع، لأن الخيار خياران: خيار المجلس يكون لازما حتى يسقط أحدهما حقه في الخيار أو يقوم، فالبيعان بالخيار كما في نص الحديث الآخر، الحديث بمعنى ولا لا؟
نعم سيأتي.
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا صدق وبين بورك لهما، إذا كذب محقت البركة. فالبيعان المتبايعان عندما يتم البيع بينهما ما دام في المجلس كل واحد منهم يملك أن يقول تراجعت، إلا إذا قال أحدهما اختر أنت، يعني بما يفهم أنه أسقط خياره، يبقى الأمر للمخير إن أراد أن يمضي البيع العقد أمضاه، وإن أراد يقول لا أريد فسخه فهو مخير في ذلك. أما إذا سكت هذا وسكت هذا فما دام في المجلس لن يتفرق، فالعقد والبيع لن يستقر. وإذا تفرق بأبدانهما وليس بالكلام، لأنه قد يجلس في الموضع ويتحادثان ويخرجان عن الحديث في البيع والشراء إلى حديث آخر وآخر وآخر، ما دام في المجلس لم يفترقا بأبدانهما فالخيار باق. أما إذا ضرب وقت الخيار لثلاثة أيام أو أكثر أو أقل فالأصل بقاء ما اتفق عليه من حيث تأجيل نفاذ العقد.
قال رحمه الله: باب منه والصدق في البيع والبيان. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما.
الصدق فيما بين الناس أمر لازم، وفيما يتعلق بالبيوع وتبادل السلع لابد، ومن الصدق أن يبين كل واحد من طرفي العقد ما قد يكون في السلعة من عيوب، وما قد يكون أيضا في الثمن، فإذا صدق بين كل واحد ما فيه ما بيده من مزايا وما فيه من نقص، وبين كذلك وأقدم على البيع على هذا الأساس، هؤلاء أحرى بأن يبارك الله لهما في بيعهما ويفعهما. ولهذا ينبغي للواحد بأي شيء يحرص على التزام الصدق، لأن الصدق فيه خير كثير، لأن من صدق وتحرى الصدق يكتب عند الله صديقا، أي صادق، كما في الحديث: إياكم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر إلى آخرة. وأما الكذب فله خصوصية أخرى، إذا كذب في أمر من البيع وحلف على سلعة أنها سويت كذا وكذا أو أنها وصلته بهذا السعر وهو غير صادق، هذا حري بأن يمحق الله بركته. فالصدق في ما يتعلق بتبادل السلع أو الشراء والبيع مما يجب أن يحتاط له المسلم، مهما قل موضع البيع والشراء أو كثر.
قال رحمه الله: باب من يخدع في البيوع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابه، فكان إذا بايع يقول لا خيابه.
هذا رجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أصابه أمر، صار يحصل شيء من تفكيره، وكان مولعا بالمتاجرة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصبر عن البيع والشراء، ولكن يحصل علي غبن. النبي قال له صلى الله عليه وسلم عند المبايعة: قل لا خلابة، لا خداع ولا غرر، تكن في الخيار 3 أيام. فكان هو فيه لفغة، لأنه لما أصيب صارت اللام آليا كأنها تنطق لا لام، يعني بدل ما يقول لا خلابة قال لا خيابة، لا تنطق ياء. وهذا يحصل عند بعض الناس لما تكون عنده بعض الحروف تنطق بغير الحرف المعتاد. فكان هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه إذا باع أو اشترى يأتي بهذا الشرط الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يعني الأمر يصلح لكل أحد؟ من كان حقيقة أنه يخدع ويثبت في صفقاته أنه يخدع وليس عنده النباهة فغبن يملك التراجع. ما مقدار الشيء الذي يغبن فيه؟ العلماء ذكروا أنه قالوا من كان يغبن بنسبة كذا، بنسبة في الثلث أو إلى آخره، وهذا نادر أن تكون فيه خصومة، لكنه حصوله لا بد من أنه يحصل.
قال رحمه الله: باب من غش فليس مني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صفرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني.
لا شك هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، طبعا هو فيما نحن فيه في الصحيح، وأظنه أيضا في الصحيحين. في رواية أخرى يقول أن النبي دخل السوق فرأى طعاما فأدخل النبي يده فخرجت بلل، قال: ما هذا؟ فلا صبت السلام، جاءه مطر، ويبدو أن ذلك الوقت في يوم مطر. النبي قال له: هل لا جعلته فوق الطعام؟ يعني هذا الشيء الذي أصابه المطر لماذا تفرغ فوقه طعاما لم تصبه المطر؟ كان أبقيت هذا ظاهرا حتى يعلمه الناس. ثم قال: من غش فليس مني، وفي لفظ: من غشنا فليس منا، يعني ليس من المسلمين الذين يسلم الناس من تصرفاتهم وسوء أعمالهم، وليس معناه أن يكون كافرا، لكن يكون على قدره في إيمانه وإسلامه. يعني الإنسان لما يرتكب ذنوبا يضعف إيمانه ويضعف إسلامه، ولهذا قال: من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم اللي يكون مؤديا الشعائر ملتزما بالقيام بما يجب القيام به، منتهيا عما يجب الانتهاء عنه، معفيا الناس من سوء لسانه وامتياد يده، هو مسلم، يعني مسلم من الكمل. من لم يكن كذلك وان كان مسلما في الجمله، لانه يعني من شهد ان لا اله الا الله يكون مسلما. نعم.
قال رحمه الله: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أرني ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال رحمه الله: باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر وسائر ما فيه الربا سواء بسواء يدا بيد. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
هذا من الأحاديث الهامة في أحكام البيوع والسلع واتقاء الربا. وقد مر حديث الرجل الذي باع التمر الصاع بالصاعين في خيبر، قال النبي له في بعض الألفاظ: أوه عين الربا، بع التمر الجمع بالدراهم واشتري الجمع واشتري شو اسمه الجنيبة بالدراهم. هذا الحديث اللي جمع الأصناف التي يدخل فيها الربا لا يباع صنف ربوي بمثله إلا مثلا بمثل وزنا بوزن مهما كان هذا النوع ممتاز. مثلا شخص يريد أن يشتري قمح يريد أن يشتري الصاع، إذا كان الحب ممتاز ومليان يكون الصاع أكثر، إذا كان لا الحبوب ضامرة هي تصلح للزراعة على الإنبات لكن الدقية تكون أقل. لما يراد بيع صاع من هذا الممتاز بصاع من ذاك يكون ذاك أرخص. قال النبي: البيع من النوع الواحد، تشتري السلعة بديلها لا بد أن يكون مثلا بمثل وزنا بوزن إذا كان مما يوزن، أو كيلا بكيل إذا كان يكال ولا يوزن يدا بيد. وإذا اختلفت هذه الأصناف، أراد أن يبيع الواحد برا بشعير مثلا أو برا بتمر أو برا بزبيب، لا حرج أن يكون وزن هذا أكثر من وزن هذا، لكن بشرط أن يكون في المجلس إلا هاء وهاء كما في بعض الألفاظ الحديث، يعني هاء هاك الذي معي ولكن يقول هاك الذي معي خذ، يعني لا بد من هذا الشيء. فإذا اختلفت لا يباع الذهب بالذهب، وما أكثر ما يقع الناس في الخلل في هذا في السوق، يذهب يشتري ذهبا صناعته جميلة ويعطي ذهبا لم يصنع أو صناعته رديئة فيزيد. فالنبي قال: لا، لا تبيع ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تبيع ذهبا فضة بفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا برا ببر ولا شعيرا بشعير ولا تمرا بتمر ومثله الزبيب ولا بالملح إلا أن تكون هذه السلع متساوية ولو كان بعضها أحسن منظرا من بعض. أما عند الاختلاف إذا أراد الواحد أن يشتري تمرا ببر لا حرج أن يأخذ الصاع بصاعين مثلا، لكن أيضا ما دامت العقود في في أصناف الربوية لابد من تبادل السلع في المجلس. هذا الصحابي الذي قال من يصارف معه ذهب ويريد الدراهم والورق الدراهم، فقال طلحة رضي الله عنه أنا أريد ذهبك. لما رأى الذهب أعجبه، قال لا ما يأخذ الذهب ويقول إذا جاء خازننا من الغابة نعطيك الورق. قال عمر كلا، لا بد من المبادلة يدا بيد، لا أن تستلم الذهب وإذا جاء الخازن يعطيك الورق. كل هذه الأشياء بهذه الطريقة، عندما تريد تشتري تمرة مثلا بشاير لا حرج من التفاضل، لكن أيضا لا يمكن أن تشتري تمرا بشعير تحضره يوم غد أو أكثر أو أقل، لا بد من أن تكون على السلع هذه الأشياء. لما تشتري لا من هذه البضائع بالدراهم فلا حرج أن يكون فيها تأخر في البيع.
قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة. عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا، وأت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته فسألته فقال مثل ذلك.
يعني أكد أنه لا يحل بيع دراهم ذهب بدراهم إلا أن يكون يدا بيد، ولا يكون مؤجلة إلى شهر كذا وكذا بالنسيئة هي والتأخير. ولما أفتى البراء رضي الله عنه وقال ذي بفلان فإنه أركز في التجارة مني، فذهب إليه السائل هذا فأخبره بنفس ما قال البراء رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله: باب لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين.
كل ذلك داخل في ضرورة التبادل. لو فرض أن الدرهم بالدرهمين وزنهما سواء، يعني الدرهمين صغار والدرهم الثاني إذا كبير، إذا وزن كانت تساوي الثمن وزنا بوزن جاهز. لكن أما يكون فيه تفاوت وزيادة فهذا عين الربا. لا يبيع مثلا 10 ريالات فضة بأحد 10 ريال فضة مؤجلة، لا بد من التبادل لكن لا بد من التساوي. ولا يحل بيع شيء من هذا بتأجيل إلا فيما يتعلق بالأمور التي الناس محتاجون إليها دائما. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع القلادة وفيها ذهب وخرز بذهب. عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن.
هذه السلع كثيرا ما يقع الخلل فيها، لا من البائع ولا من المشتري أيضا، هذه القصة لما فتحت خيبر عرضت بلادة على النبي صلى الله عليه وسلم يريد بيعها، فيها الخرز اللي حلاه به وتجمل به، وفيها ذهب يرد أن تشترى بذهب. فالنبي أمر أن يفصل الذهب عنها ويحل خيط القلادة ويعزل الذهب ليباع بذهب، والخرز يباع بما يراد البيع به من دراهم أو ذهب. بيع هذا بذهب لا بد من الوزن، ولو كان هذا الذهب غير مصنع تبر أو قطع ذهبية لا تزال سبائك، لا بد من الاتفاق بالوزن، ما تنقص ربع مثقال أو أكثر، لا بد من التساوي في بيع ذهب بذهب. ولهذا يقع خلل كثيرا في الأسواق الآن، من النساء تأتي بإساور تريد طريقة أخرى أجمل من هذا وليس معها نقود، تقول لا أعطنا هذه السلعة بهذا، يحصل هذا الخلل. إذا كان البياع حاذقا اتقى الله جل وعلا ونهى عن ذلك، أو إذا كان المشتري فاهما أيضا أوضح، وإلا يقع الخلل.
قال رحمه الله: باب الربا في بيوع النقد. عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا، لا أقول لك، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكني حدثني أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما الربا في النسيئة. وعن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أما الفضة بالفضة. قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس رضي الله عنه بمكة فكرهه.
ابن عباس رضي الله عنهما تراجع عن هذا القول، كان اجتهاد هو، ولذلك رد على السائل المتحدث، قال: لا عن رسول الله ولا فهم من كتاب الله، أنتم أعلم مني بخبر رسول الله. لكنه فهم ذلك هو رضي الله عنه. ثم حصلت هذه المحاورة التي انتهت بالنقل عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم بأن الربا في النسيئة وفي الحاضر، وهو الذي العوام يسمى يعني أهل الحساب الذين يدرسون الحساب يذكرون ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أن تبيع الشيء بالشيء وهو متناثل وتضيف عمولة للزيادة لأن هذا أنفس من هذا ولو كان من جنس واحد، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة عليك دين للإنسان وحان وقت السداد وليس عندك شيء، فيقول لك أرضي وأجل، ضع نسبة معينة 10% أكثر أقل، فهذا الربا النسيئة. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن ربا النسيئة محرم، لكن فهم أنها ما دامت أنه بالتراضي وبالمشاهدة لا شيء، فحصلت هذه المحاورة التي جعل الله جل وعلا خيرا لكل من جاءوا بعد هؤلاء من الناس. فربا الفضل وربا النسيئة كله ربا. وحديث الجمع بالدراهم واشتري الجنين بالدراهم، احتج الصحابي به على بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة في كل هذه الأصناف.
قال رحمه الله: باب لعن آكل الربا ومكله. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
الله أكبر. لا شك أن مما يؤسف له أن الأمة الإسلامية ضيعت كثيرا من أمور دينها. مما ضيعت؟ جرأتها على تعطيل الأحكام في بيان الحلال والحرام من المكاسب وما يتعلق بها. ولهذا يحصل كثير مما يؤذي الناس ويتأذون به من أسباب عدم التنزه عن أكل المحرم. وحديث رب أشعث أغبر هذا حديث عظيم في كل واحد يستذكره في كل الأمور. شخص اتصف بمهيئات الاستجابة في سفر، والشأن في المسافر أن يكون في وضع فيه مذلة، في عدم ترفهه في حياته وظهور الشعث والغبرة عليه، في إلحاحه على الله بالدعاء: يا رب يا رب، في إظهار المذلة في رفع يديه، هذا كان حريم بأن يحقق مراده. لكن قال النبي: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذه البلايا التي تدخل على الناس في كثير من الأمور من أسباب عدم إجابة دعائهم. الله جل وعلا أصدق القائلين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا كان الناس يتلبسون بما يكون سبب في منع الاستجابة لهم، هم الذين سعوا لتعطيل ارتفاع دعائهم. ولهذا ندعو ونكثر دعاء أن الله يفرج على أن أهل الشام، أن الله يحمي العراق من أن تكون دولة رافضية على الأبد، إلى غير ذلك. ثم ما نرى شيء يحصل، وإن كنا نطمع بما قاله النبي يقول عليه الصلاة والسلام، وأظن سبق أن مر علينا: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فقال الصحابة: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى أنه يستجاب لي. لا، النبي يقول: إن الله لا يمل حتى تملوا. ثم لا تظن أنه لم يستجاب لك إذا كنت سالما من الموانع، قد يكون استجيب لك، قد يكون الله صرف أثر دعائك لدفع مكروه كان يمكن أن يقع وقوعه أعظم عليك من فوات ما كنت تطلب. فالإنسان يسأل ربه أن يختار له خيرة المباركة. هذا الربا الذي هو بخاصة كثيرا ما يقع في الحلي، وإن كان بعض العلماء يرى أنه يقول ما دامت هذا فيه صنعة، فالصنعة هذه تقابل تلك الزيادة أو شيء من ذلك، لكن الأصل إعمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم دون التماس ما يخفف أثر المخالفة. فنسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان لما يحقق لهم التقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب أخذ الحلال البين وترك الشبهات. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، فقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
نريد أن نخلي هذا الحديث أول درسنا القادم إن شاء الله تعالى بالأسئلة. لا شك هو حديث مهم جدا، ويحتاج إلى أن الواحد يفكر في المعالجة، يعني معالجة قلبه الذي صلاحه للجسد بسائل في النظر والسمع واللسان والتناول والتقدم والتقهقر إلى غير ذلك. ثم إن الإنسان أيضا محتاج لأن يصون دينه عرضه، وما دام أن الشبهات كثيرة واحتمال أن يخفى أمرها على كثير من الناس، فيحتاج الواحد أيضا إلى أن يعود نفسه أن يدع ما لا ريب ما لا يرتاح له إلى ما يرتاح له، دع ما يريبك إلى ما يريبك إلى غير ذلك. أرجو أن نؤخر إلى ذلك اليوم إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يسأل مجموعة من الأسئلة، هذا أحدها يسأل يقول: سماحة الشيخ، بعض المطاعم تبيع الأكل بأن تأكل ما تريد حتى تشبع، فهل هذا يماثل بيع الغرض أو بيع الحصاة؟ وهل العلة مشتركة بينهما في بيع ما لم يعرف مقداره؟
أرجو أن هذا لا يدخل في باب الغرر، لأن كل إنسان يطعم هؤلاء لما قالوا إطعام 10 مساكين، ما قدر الله جل وعلا في القرآن الكريم مقدار هذا الإطعام، قد يكون مسكين من 10 أو كل 10، كل واحد منهم ما يكفي كيلوين تمر، أو قد يكون كل واحد منهم يكفي إذا أكل 5 تمرات أو 7 شبع. هذه الأشياء يتسامح فيها، فالأصل بقاء وضعها على ما هي التسامح في أمرها.
قال رحمه الله: هذا يسأل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ما هو النوع الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو الغش في التجارة أم في جميع الأحوال؟ بارك الله فيكم.
بل هو في الغش في كل الأمور التي الناس لو علموها لتجنبوها، من ضمنها أن يغش الإنسان في اختباراته، من ضمنها أن يحمل يدعي واحد أنه يحمل شهادة وهو لا يحملها، إلى غير ذلك. من ضمنها أيضا أن يذكر أن هذه السيارة سليمة من العيوب، وقد يكون فيها عيب لا يفهمه ذاك الشخص لكن هو يفهمه. جميع هذه الأشياء التي يكون معرفتها له أثر في التعامل، الذي يخفيها يدخل في باب الغش. والأصل في المؤمن أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه.
هذا يسأل أيضا: هل يدخل فيها غش الاختبارات؟ غش الطلبة؟
هذه أشرت إليها، دخلت نوعا من دون سؤالها. ما في شك لا يحل للإنسان أن يغش فيما يقوم به هو، ولا أن يوحي بالغش للآخرين حتى يظهروا بأنهم أهل معرفة وإن لم يكونوا كذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: لو أن رجلا عنده دجاج ويتاجر في بيع البيض، هل يدخل في زكاة عروض التجارة؟ وكيف هي طريقة إخراج الزكاة؟
هذه جزء من التجارة. إذا كان هذا تاجر دجاج يبيع الدجاج ويبيع البيض، ينظر مقدار ماله عند دخول الحول، وإذا تم الحول ينظر ما الذي اجتمع له، ينظر ما الذي اجتمع له ثم يبذل الزكاة.
نعم أحسن الله. ما حكم بيع العملة القديمة؟
إذا كانت العملة القديمة ليست مما له ثمن الآن، يعني عملة ورق، فلا حرج على الإنسان أن يبيعها، حتى من أجل يكون عنده عملة من عام 50، من عام 70 إلى آخره، أمرها سهل عليه. وأما إذا كانت من العملة النقدية الذهبية والفضة فهي باقية داخلة في هذه الأشياء، لا تباع إلا بالمساواة. نعم.
الإنسان يقول: اشتريت سيارة من صديق لي، فقال لي ادفع لي رأس المال والباقي نتفق عليه فيما بعد، وأيضا السيارة باقية باسم صاحبي ولم تنقل باسمي إلى الآن، فهل هذا البيع صحيح؟
هذا بيع لم يستقر إلى الآن، كونه الربح لم يحدد مقداره، فهذا عقد غير صحيح ولم يستقر.
هذا يسائل من تونس، يقول: نحن أعضاء جمعية خيرية، يشترط انخراط الجمعية في أحد نظم الضمان الاجتماعي، وهو انخراط شكلي لا غير، لكي يتحصل المنخرطون في الجمعية والحاملون على شهادات عليا على منح، فهل هذا جائز؟
كيف رأيك؟
يقول: نحن أعضاء جمعية خيرية ويشترط في تونس، ويشترط انخراط الجمعية في أحد نظم الضمان الاجتماعي، ويظهر أنها يعني نظام ربوي، وهو انخراط شكلي لا غير، لكي يتحصل الذين انخرطوا في الجمعية والحاملين للشهادات العليا على منح دراسية على منح، فهل هذا جائز أو لا؟
الأصل في الضمان هذا لا بد أن يكون الضامن يعرف ما سيحدث، أما كونه إن حدث عليكم كذا وكذا فأنا ضامن بهذا الشيء، هذا التزام غير شرعي في الحقيقة. وأما كونكم ترتكبون هذا الشيء لأجل يحصل لكم المنح، أرى أن هذا ينبغي أن الإنسان يجنب نفسه، بحيث لا يسعى لتحصيل شيء ثمنه غير سليم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: سماحة شيخنا، في وقتنا هذا خرجت لنا ظاهرة جديدة وهي المزاين في الأغنام، فبعض الأغنام سواء من الضأن أو المعز تصل سعر الواحدة إلى عشرات الألوف، فهل يجوز الدخول في مثل هذه المسابقات؟
والله لا أرى جواز هذا الشيء، وللأسف أن تباع الشاة الواحدة بعشرات الآلاف الريال. لو تنفلت منه يأكلها الذيب راح أنها مبالغ في لحظة واحدة. ثم هذه ليس هذا حقيقة ثمن هذه الأشياء، هذا الغلاء الزائد في بعض الإبل. سبق ما أشرت عندكم أنتم ولا عند غيركم، مرة من المرات كان جدي وعم والدي أخوه شركاء، فاشترى عم الوالد وهم شركاء ناقة ب13 ريال، الكلام هذا له أكثر من 100 يمكن 30 سنة أو 140 سنة، زال عليه أخوه قال: كيف تشتري هذه 13 يجيب لك 3 نياك هم فلاليح. هذا في ذاك الوقت، فكيف الآن بالملايين؟ هذا والله يخشى الواحد من العقوبة هذه تمر بهذه الأصناف. نسأل الله أن يوفق كل من يسعى لأي عمل يستفيد منه سمعة أو شيء، أن الله يوفق أن يأخذ بالطرق الشرعية المباحة.
حسن الله إليكم. ما الحكم في المضاربة إذا اتفق الطرفان على أن يتحمل المضارب بجهده الخسارة كلها إذا قدر الله خسارة، وذلك لكي يطمئن صاحب المال على عدم خسارة ماله؟ وهل إذا اتفق على تحديد نسبة ربح سنوية ثابتة لا تزيد ولا تنقص جاز ذلك؟
لا يجوز لا هذا ولا ذاك. لماذا؟ هذا الشخص مثلا يضمن لصاحبه السلامة من الخسارة ويكون عمله خسارة عليه، ضارب واشتغل في أموره كلها ثم بالنهاية خسر، هذا داخل في أمور في بيوع الغرر وأعمالها.
سماحة الوالد، هل في العلم احتكار؟ إذا كان فيه احتكار وما هي احتكارها؟ هل يدخل في حديث المحتكر مخطئ؟
شو المحتكر؟
حديث اللي مر علينا الاحتكار.
ما؟
حديث الاحتكار الحكرة.
أيوة.
يقول هل يدخل فيه من احتكر العلم؟
لا يحل لأحد أن يحتكر العلم، لكن هل الشخص مثلا إذا وضع كتابا معين وجمع فيه ثم قال أنا لا أسمح أن أحد يتصرف في شيء؟ هذه عاد محل خلاف بين المشايخ. عندي أن العلم لا يجوز لأحد أن يحتكره ما دامت أخرجه ليتبادله الناس يطلعون عليه، لا حرج على من يقتبس منه معارف، لكن لا يحلها أن ينسبها لنفسه هو. نعم.
حسن الله عليكم. يقول لدينا في المدرسة بعض الطلاب يلبسون أساور من جلد وغيرها، وبعضهم يلبس سلسال من حديد مطلي من فضة أو ذهب، وهذا الأمر للأسف منتشر بين شبابنا هذه الأيام، وأنا معلم في المدرسة، فهل لبسها محرم؟ وهل يجوز لي أن أصادرها وأخذها منهم مع العلم أن إدارة المدرسة تمنع لبسها؟
إذا كانت الإدارة تمنع لبسها فألزم أي واحد من هؤلاء الشباب ألا يدخل الفصل وهم بيد هذا الشيء، أو خذوها وأرسلوها لوالديهم. أما الذهب والفضة، أما الذهب فلا يحل لبسه للفتيان، وأما الفضة إذا كانت خاتم فالأمر سهل، وما سوى ذلك فهو من الأمور أقل أحوالها أنها مكروهة كراهة شديدة. ثم هذه السيور ما الدافع لها؟ هل هو تقليد للمتمجنين من غير المسلمين؟ ينبغي للمسلم أن يكون مصونا بآداب الإسلام.
حسن الله عليكم. يا شيخ، هل يجوز تبديل بين العملات؟ مثلا معي 100 ريال عماني وأنا في السعودية، فهل يجوز صرفها إلى الريال السعودي؟
لا حرج في ذلك، هي أشبه ما يكون بالسلعة. هي
هذا يسأل لأنها
ليست ذهب هي ولا فضة، فلا تبيعها إلا بذهب وفضة، وإنما هذه أوراق بأوراق. نعم.
حسن الله عليكم.
ولولا أنها تنتمي إلى دولة تعتبرها نقودا لصارت أوراقا لا تساوي شيء. نعم.
هل المقصود بالحلق في الحج والعمرة الحلق بالموس فقط أو المكينة؟
كل ما أزال الشعر إزالة لا يبقى الشعر إلا ما قد يبقى في أصوله فهذا يسمى حلق، وأما التقصير فهو ما يجز من رؤوس الشعر. نعم.
حسن الله عليكم. يقول نحن نقيم في مدينة الرياض كل أسبوع 4 أيام للدراسة ثم نرجع إلى بلدتنا، فكيف تكون فترة المسح على الخفين؟
أرى أن بقاءكم للدراسة يعتبر إقامة، لأن هذا مدى الدهر فهي إقامة. نعم. فامسحوا مسح اليوم والليلة. نعم.
نعم. هذا يسأل يقول ما المقصود بقول علي رضي الله عنه فيما اشتهر عنه حدثوا الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله؟
هذا ظاهر، لا تأتي للناس تعروي لهم حديث لا تتحمل قلوبهم ذلك الحديث ويفهمونه أو يحملونه على غير ما يكون قصد به، حدث الناس بالشيء لتحتمله عقولهم. نعم.
هذا يسأل يقول إذا كان هناك امرأة تبيع على قارعة الطريق ويتعذر عليها الوضوء فهل يجوز لها التيمم إذا حضرت الصلاة؟ وهل يجوز لها الصلاة في موضع بيعها؟
لا، ترجع لبيتها تتوضأ، أو لأي مسجد للنساء في مضاءات تتوضأ فيه.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: كيف يميز المسلم في عباداته بين الوسوسة وبين الأمر المتيقن منه؟
يحرص على الاكثار من ذكر الله جل وعلا، والمبادرة عند تأدية العمل والعزم، ويستعيذ بالله جل وعلا عند قبل الدخول في هذه العبادة، وإذا اتقى الله فيبشر بالخير إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. إذا ذهب شخص من الرياض في وقت الحج للحج فأحرم من الميقات ونوى العمرة فقط، فاعتمر وتحلل ثم أحرم الحج من مكة إفرادا فقط في اليوم الثاني، فما حكم ذلك؟ هل يسقط عنه الهدي؟
إن كان عندما هم بهذه الرحلة هم أن يجمع أن يؤدي عمل عمرة ويؤدي حج، فهذا الاحتيال لا ينزعه ولا يسقط عنه التمتع. أما إن كان لا أحرم بنية العمرة وبقي في مكة فجاء موسم الحج فعن له أن يحرم عن الناس حاجة، فهذا لا تمتع عليه.
أحسن الله عليكم. هذا السائل من عمان يقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، نحبكم في الله، نريد منكم توجيه نصيحة لنا نحن أئمة وخطباء سلطنة عمان، لأن الإمام مفرغ تماما للإمامة وليس له عمل آخر، نصيحة في طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى.
اغتنم الفرصة ما دامت لها الأمر، احرصوا على إرشاد الناس إلى ما يحملهم على طاعة الله جل وعلا والمحافظة على أداء فرائض الدين والإكثار من ذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأدوا حق هذه الإمامة ما دمتم مفرغين لها في أدائها على أحسن ما يمكنكم، واحرصوا على معرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه العبادة ويتهيأ لها ويتهيأ لها، وهذا أمر واجب على كل مسلم.
أحسن الله إليكم. معلوم عند أهل السنة أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، هل تنطبق القاعدة على من وكله الولي الأمر على أمر من أمور المسلمين كالقاضي والوزير وغيرهم أم لا؟
له الحاكم الذي يقضي بين الناس، الحكم يحكم يرفع في خلاف هذه المسألة التي حكم بها، قضية نظرت نظرها القاضي واجتهد ورجعت أدلة العمل الذي يقوم به ثم حكم في هذه المسألة حكم، فالأصل اعتباره. لكن إذا كان هذا الحاكم قد جعل من يتعقبه ووضع على المتعقب طريق يلغي هذا الحكم الاجتهادي فهذا يخضع لمثل هذه الأمور.
صلى الله عليكم. هل يشرع الترديد مع المؤذن أثناء الإقامة، إقامة الصلاة؟
نعم، هي الإقامة أذان، والنبي يقول في الحديث الصحيح: بين كل أذانين صلاة. ومقصود النبي بين الأذانين، بين كل أذانين يعني يقصد الأذان والإقامة، فالمستمع للمقيم اللي يؤدي الإقامة هو يستمع لأذان، هذا إعلام، هذه الإقامة إعلام بقرب مباشرة أداء هذه الفريضة، فينبغي للمسلم له أن يحرص على أن يقول كما يقول للإمام المقيم، إذا جاء إذا قد قامت الصلاة يقول كما يقول قد قامت الصلاة، إذا جاء حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله الذي يقوله في الأذان.
أحسن الله عليكم. هل يجوز الصلاة في البيت إذا أمطرت السماء؟ وهل صحيح أن هذه سنة مهجورة؟
لا، هي ليست مهجورة، لكن بعض الشباب يقول السنن المهجورة. إذا جاء مطر متوالي ويشق على الناس أنهم يخرجون من بيوتهم إلى المساجد مستمر هذا الطول، هذا يسن لهم أن يصلوا. الحديث النبي قال صلوا في رحالكم، لما نادى بدل ما يقول حي على الصلاة قال لا ضع بدلها صلوا في رحالكم. أما كون يريد أن يتوصل إلى الكنوع بالبيت يقول خلاص النبي سن هذه السنة ما حنا نخليها مهجورة، أمطرت البارحة بيصلي الفجر بالبيت، هذا ما يدخل في هذا الباب.
أحسن الله عليكم. هل تشرع تحية المسجد لبعض المساجد التي تقام فيها بعض الصلوات ولا تقام فيها جميع الصلوات مثل المساجد بعض الوزارات وغيرها؟
إذا كانت في حكم المصلى وليست وإن كانت شكلها شكل مسجد لكن مصلى فقط فهو ليس لها حرمة. وأما إذا كانت لا تقام فيها الفرائض الخمس ولو كانت مسجد دائرة مثل مسجد دار الفتوى في وقت الفتوى مفتوح الباب للخروج من أهل رئاسة الإفتاء وفي غيرها مغلق والناس يدخلون مع الشارع هذا مسجد. وأما مصلى في دائرة معينة لا يحضرها الناس لا فجر ولا مغرب ولا عشاء فليس له حكم المسجد من كل وجه.
أحسن الله عليكم. لماذا حرم تجميل المساجد؟ لماذا حرم تجميل المساجد وتزيينها؟
الأصل فيها أن يكون البناء بناء جيدا نافعا يمنع حصول الأمطار ونزولها على الناس. وأما المباهات أنا ما سمعنا منع باتا من الدول، الناس يبنون مساجدهم ويزخرفونها. الزخرفة هذه ليست محمودة الزيادات فيها، وأما الإتقان وتحسينها فلا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. متى يشرع رفع اليدين في الدعاء؟
كل ما أراد الواحد أن يدعو دعاء متواصلا فلا حرج. والقول أن هذا خاص بالاستغاثة بالاستسقاء فهذا لم يثبت عليه. إن الحديث اللي أشرت إليه يرفع يديه ويقول يا رب يا رب هذا الحديث الصحيح. وشيخ الإسلام تيمية يؤكد أن رفع اليدين سنة في من يريد أن يدعو يعني يلح في الدعاء. أما أن يقول سبحان الله بحمده ما في داعي يرفع يديه سبحان الله خلاص. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول هذا سائل إن لوالدي مجمع تجاري في خارج هذه البلاد واستأجر رجل دكانا في هذا المجمع وأصبح يبيع فيها أشياء كثيرة ولديه قسم خاص للكفار يباع فيه لحم الخنزير بحكم أن هؤلاء الكفار يشكلون نسبة كبيرة من الزبائن، فهل على والدي المؤجر شيء أم أنه على صاحب الدكان المستأجر؟ ومن المعلوم أن أبي لا يستطيع أن يمنع الرجل إلا بعد انتهاء العقد.
لا شك أن على والدك شيء من هذا، كان عليه ما دام يريد هذا يشترط على من يستأجرون من ألا يباع في متاجرهم ما هو محرم في شريعة الإسلام، لا خمر ولا خنزير ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. ما حكم لعبة البلوت الورق؟ هل هي جائزة؟
بس وحده ولا غيرها بعد؟
هذا حكم لعبة البلوت.
هذا كل هذه من اللعب، واللعب لا يمدح فيها الواحد اللعب إلا إذا كان لعبا يربي في الإنسان الملكة والقوة على العمل كالجري كالمصارعة المطارحة. وأما هذه فهذه داخلة في الألعاب السيئة المستوردة ولا شك من في تحريمها.
أحسن الله إليكم. رجل زنى بامرأة وندم على ذلك لكن الآن حملت منه، هل عليه أن يطلب منها إسقاط الجنين علما أن هذه المرأة كافرة والجنين بلغ الأسبوع السابع؟
لا يطلب إسقاطه، وليس هو ولدا له حتى يقول هذا ابني لي، هذا ولد زنا، وإنما يكون تابعا للمرأة. إن وفق الله دخل في الإسلام فهو يكون من عامة المسلمين.
أحسن الله إليكم. كيف يتوضأ بالتفصيل؟
وهذه في الغالب تحصل في الأسفار اللي بلاد الخارج، ولا شك بالنسبة للابتعاث أرى أنه ليس من اللائق ابتعاث الناس للدراسة في الخارج أيا كان، إلا ما كان من دراسة البلد في أمس الحاجة إليها، ولا يوجد لها نظير في البلاد ولا في بلد إسلامي. وأما أن يبتعث الناس للدراسة في بلاد أوروبية أو كافرة أخرى ثم يذهبون بأخلاق لا بأس بها ويرجع الواحد منهم مستهجنا محتقرا هذه الأخلاق، فهذا أمور من أعمال تغريب البلاد، فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمر لصيانتها.
أحسن الله إليكم. من ابتلي بسلس البول كيف يتوضأ؟ أحسن الله إليكم.
يتوضأ لكل الصلاة عند دخول وقتها، وإذا كان بإمكانه أن يجعل يلبس شيء بحيث لا ينزل هذا السلس لا فيصلي حتى مع الجماعة إذا أمكن ذلك، لا حرج فيه. وهذا الوضوء يبقى صالحا لما يصلى قبل الفريضة وما يصلى تابعا لها كالرواتب، فلا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. ما حكم التعلق بأستار الكعبة، وما هو الفرق بين التعلق والالتصاق في جدران الكعبة والملتزم؟
النبي ما نهى عن التعلق فيها، ولكن الذين تعلقوا فيها وهم يرى قتلهم قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلق في الأستار أستار الكعبة، وما كان الصحابة أيضا يتقصدون ذلك. ثم ما كان الذي يمسح شيئا من الكعبة إلا ما كان من الركن اليماني والحجر الأسود، وما عداه يجتنب. ينبغي أن يحرص الواحد عند البيت العتيق أن يتقيد بالعمل الذي يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
حسن الله عليكم. هذا آخر سؤال، هل للمسجد النبوي حرم مثل مكة وحدود؟
نعم، المدينة لا حدودها محددة ومعروفة حدود المدينة، وفي الحديث أن حرم من عير إلى ثور، هذه المسافة التي في المدينة، وهم خدمة وعرضت على هيئة كبار العلماء أكثر من مرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول، وأن يوفقنا لإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا، وأن يوفقنا ونحن حول سنة محمد أن يوفقنا لحسن التمسك بها فيما بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الله، وفيما بيننا أيضا وبين العباد. ونصيحة لكل من يدرس مثل هذا العلم أن يحرص على أن يتحفظ بعض الأحاديث، ولا سيما التي تكون في الأذكار، ولا سيما في الأحاديث التي تكون في الغالب تمر على الإنسان في كثير من مراحل حياته، حتى يكون معه رصيد للخير كثير. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا، وأن يغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يعاجل بالفرج العاجل المفرح لأهل الإيمان، انفراج الغمة عن سوريا، وانفراج الغمة التي تحيط بكثير من البلاد التي دخلت فيما يسميه الكفار الربيع العربي وهو القحط العربي. نسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم باجتماع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يصلح البلاد التي عصفت فيها تلك الرياح، أن يصلحها عاجل غير آجل، وأن يوفق أهل اليمن لحسن التمسك بالحق، وأن لا يمكنوا المذهب الجعفري الرافضي للتمدد في بلادهم، فقد كانوا في السابق قلة، لا يوجد في اليمن إلا أفراد من الرافضة، وإنما في الفترة الأخيرة لما تساهل المسؤولون في اليمن واجتهدت الدولة الرافضية في إيران بالاستقطاب وحصل ما حصل صار ما صار، فنسأل الله جل وعلا أن يعاجل جميع بالفرج العاجل، وأن يجمع أهل اليمن على الخير والهدى ويصلحهم، وأن يكفينا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار، ولا سيما كيد الدول الغربية، فإنها لا تريد للمسلمين خيرا، وقد أخبرنا عن ذلك ربنا جل وعلا حيث يقول سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا، ليس هؤلاء بمحبين لنا ولا براضين عنا، ما يرضيهم إلا أن نكفر بالله، ونسأل الله أن يثبتنا على ديننا إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جامع عثمان بن عفان، منارة علم ومنبر هدى.